الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. مولاي ما سن الضلال سوى الأولى، هجموا على الطهر البتولة دارها، منعوا البتول عن النياحة مذ غدت تدعى أباها ليلها ونهارها. قالوا لها قري، فقد آذيتنا أنا وقد سلب المصاب قرارها. قطعوا أراكتها ومن أبنائها، قطعت أمي يمينها ويسارها، جمعوا على بيت النبي محمد حطبا وأوقدت الرغائن نارها. عصر ابنة هادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرايا. والزهراء تعدو خلفهم عبرا، فليتك تنظر استعبايا. والعبد سود متنها فاستنصرت أسفا، فليتك تسمع استنصارا. فقضى وآثار السياط بجنبها، يا ليت عينك عاينت آثارها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، وهي روحي التي بين جنبي، من آذاها فقد آذاني، ومن أحبها فقد أحبني. هذا حديث يرويه الخاصة والعامة في باب فضائل فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وهناك سؤال يرد: لماذا قال النبي هذا الحديث؟ لابد من سبب وراء هذه المقولة. لو كانت الحياة طبيعية، لو كانت الأمور عادية، ما الداعي إلى أن يخطب النبي في أصحابه ويكلمهم بهالأسلوب؟ يقول فاطمة بضعة مني وهي روحي التي بين جنبي، من آذاها فقد آذاني ومن أحبها فقد أحبني. هذا الكلام قال بدون سبب، بدون مقدمات. لا بد من هذا السؤال، لا بد نتساءل مع التاريخ، مع كتب الحديث والرواية، نروح نتبع نشوف شو المشكلة. القوم لما وجدوا أن الزهراء ظلمت وأنها أصابها ما أصابها، بالخصوص بنو أمية، اختلقوا رواية، اختلقوا قضية حتى يبرروا هذا الحديث، لأنهم ما يعرفون راح يجي يوم المسلمون يتساءلون ليش رسول الله يقول هذا الكلام في حق ابنته، من اللي مأذي فاطمة، لماذا يقول رسول الله هذا الكلام في حق ابنته. لما وجدوا أن هذا السؤال راح يطرح في يوم من الأيام حضروا له جواب. شنو قالوا؟ شوف شنو اللي صنعوه، شنو اللي اختلقوه. قالوا إن علي عليه السلام خطب ابنة أبي جهل حتى يتزوج، فبلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فالرسول غضب وراح إلى المسجد، صعد المنبر وقال لا والله لا تجتمع ابنة عدو الله مع ابنة رسول الله، أنت يا علي تريد أن تجمع في بيتك بين ابنة رسول الله وابنة عدو الله أبي جهل؟ وألقى خطبة عنيفة ثم قال هذه المقولة، فاطمة بضعة مني وهي روحي التي بين جنبي، من آذاها فقد آذاني، يعني يا علي أنت جاي تؤذي فاطمة، من آذاها فقد آذاني ومن أحبها فقد أحبني. هذا ما صنعه واختلقه بني أمية. وإذا شفت في رواته، تنظر في رواة هذا الحديث تشوف رواته كذابين، مو أنا أقول كذابين، لا، أرباب الخبرة، أهل الحديث اللي يعرفون رجال الحديث الخبرة في هذا المجال يقولون ذول عنهم كذابين، مو بسبب هذا الحديث، لا، هو كذاب معروف بين رجال الحديث، هذا فلان الفلاني كذاب، فلان الفلاني يروي عن فلان ذاك أيضا كذاب، يروي عن فلان ذاك أيضا كذاب. مجموعة أزلام بني أمية، رجال بني أمية يروون هذا الحديث وكذابين. هذا أولا فرواته كذابون، هذا أولا. ثانيا، ما كان يجوز شرعا لعلي بن أبي طالب، مو من حقه أن يتزوج على فاطمة، شلون يروح يخطب ابنة أبي جهل؟ هذا ثانيا. ثالثا، لو واحد يجي يقول لا ما يصير نقول ما يجوز، الرجل من حقه الزواج بأربعة، وهذا حق علي بن أبي طالب، من حقه أن يتزوج، إذا قلنا بأن ما يجوز يتزوج أخرى فقد حرمنا ما أحل الله، ناقضنا الكتاب، ما يجوز، من حقه أن يتزوج. نقول له طيب من حقه أن يتزوج صحيح، إذا كان من حقه الشرع القرآني أن يتزوج شلون رسول الله يمنعه من الزواج؟ هل يجوز لرسول الله أن يمنع حقا هو لعلي بن أبي طالب؟ هو حق قرآني، هو حق شرعي، الرجل يريد يتزوج، أنت ليش يا رسول الله تمنعه؟ هل يعقل أن رسول الله ينافي الشرع، يخالف الشرع؟ هاي ثلاثة. رابعا، يوم اللي تزوج الإمام أمير المؤمنين بالزهراء صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليه، كان الإمام يحبها، وقبض رسول الله وهو شديد الحب له، ولما انزلها الى قبرها قام يقول يبكي عند قبرها، يقول ان ليلي ان حزني لسرمد وان ليلي لمسهد. يقول حزني لا ينقطع، حزني دائم على فاطمة. بعد 30 سنة عمار بن ياسر يشوف الامام في صفين لم يختضب، يقول ليش ما تختضب؟ يقول انا في حزن. قال حزن من يا امير المؤمنين؟ قال انا حزن في حزن على فاطمة. هذا اللي يحب زوجته بهالدرجة كيف يتزوج عليها؟ ورابعا وخامسا وعاشرا، الشيخ الاميني في الغدير رضوان الله تعالى عليه يتطرق الى هذا الحديث ويذكر علله واشكالاته في حديث مفصل طويل. هذا السبب اوجده، خلقه، اصطنعه بنو امية. الواقع شيء اخر. الشيء اللي ما يحبون يقولوا للناس، الشيء اللي ما يحبون ان يظهر للأمة للعالم، لا ذاك اليوم ولا اليوم، الشيء اللي كان يعلم رسول الله المعني بالحديث مو علي بن ابي طالب. اذا كان علي بن ابي طالب كما يزعمون كما يدعون يريد يتزوج، كان الرسول يقول له إنه. ليش يجي يخطب في اصحابه؟ اذن المعني بالحديث منو؟ هذول اللي جاي يكلمهم، اصحابه هذول المعنيون، هذول المقصودون، هذول اللي جاي يخاطبهم رسول الله، مو علي بن ابي طالب. كان الرسول لو كان علي سلام الله عليه وهذه القضية كانت صادقة، كان الرسول ينهى عليا، كان يكلم عليا، كان يقول له يا علي ما يمكن أن تجمع بين ابنة عدو الله وابنة رسول الله. ما يصعد المنبر يخطب بين أصحابه يكلم أصحابه؟ إذن هم المعنيون. كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله ما يجري على ابنته فاطمة بعد وفاته، وقد أخبرها أنبأها. الحديث المعروف اللي يرويه القندوزي واللي يرويه أكثر المؤرخين وأرباب السيرة، يقول لما قبض صلى الله عليه وآله، يعني لما كان في حال الاحتضار، سار ابنته قام يكلمها في أذنها فبكت، ثم سارها مرة أخرى فتبسمت، ثم سئلت عن ذلك، قالوا لها يا بنت رسول الله أول مرة شاورك الرسول بكيتي، ومرة ثانية لما كلمك سارك تبسمتي فرحتي، ما الخبر؟ شنو الموضوع؟ فقالت بأبي وأمي المرة الأولى أخبرني بما يجري علي، كل اللي يجري علي أخبرني به صلى الله عليه وآله، فبكيت حزنت. قال لي ماذا يصنع بي وببعلي وبأولادي واللي جرت عليها من المصائب المعروفة. في المرة الثانية أعطاني بشرى سارة، قال لي بنتي أنت أسرع الناس لحوقا بي، أول وحدة تلتحق بي بعد وفاتي أنت. فسرت وفرحت وتبسمت لأني ألتحق بأبي رسول الله وأرتاح من دار الدنيا وأحزانها وآلامها. هذه معروفة عند الجميع أن رسول الله أخبرها وأخبر أصحابه، وكان يعلم أنهم ينقلبون، والقرآن صريح بذلك. القرآن يتحدث عن ما بعد الحدث، في حدث، في أمور قبل الحدث وأمور بعد الحدث. اللي يريد يعرف حقيقة الأوضاع لازم ينظر إلى الحادث نفسه وما قبل الحادث وما بعد الحادث. اللي يدرس هالحالات الثلاثة عادة يخرج بنتيجة. أي قضية يحصل انقلاب في مكان ما، تريد أن تعرف منو اللي سوى الانقلاب وكيف وشنو البداية وشنو النهاية، أنت تنظر إلى الحدث نفسه. منو اللي حتحرك وكيف صار الانقلاب على الملك الفلاني. اوضاع الحدث الاوضاع تنظر اليها يعني بدقة، ثم تطلع على الاحداث ما قبل الحدث هذا، ثم تطلع على الاحداث ما بعد الحدث، راح يعني تستحصل على نتيجة جيدة. ليش؟ لان عرفت منو اللي تحرك، منو اللي ما تحرك، منو صاحب مصلحة، ما عنده مصلحة. راح يعني حيثيات الامور، يعني يوم واحد متهم في قضية يدخل على القاضي، القاضي يريد ان يعرف حقيقة الحال، يجري تحقيق هو ولا غيره، يشوفون هذه حادثة القتل اللي حصلت متى، شلون، كيف، كم واحد، الحادثة نفسها يدرسها القاضي، ثم ينظر ما قبل الحدث، القاتل كان عنده مشكلة مع المقتول، كان مقترض منه، ماخذ منه دين، عنده مشكلة ولا ما عنده مشكلة. لأنه لو عنده مشكلة يعرف القاضي أن هذا الحدث يرتبط بما قبل الحدث. وبعد ذلك شنو اللي صار؟ احنا اليوم مع قضية رسول الله صلى الله عليه وآله، احنا نعلم قبل الحدث، الحدث شنو؟ وفاة رسول الله. طيب قبل ذلك نجي نقلب صفحات التاريخ وننظر في الحديث وفي الأخبار ما يتعلق بما قبل الحدث، نشوف رسول الله. لاحظ انت معي، انا اتحدث اليك سريعا بشكل مفهرس، انت قاضي، انت استنتج. رسول الله صلى الله عليه وآله مريض، يقول ائتوني بقلم ودوات لأكتب لكم. يطلع واحد يقول له ان الرجل لا يهجر، هذا مخرف والعياذ بالله، استغفر الله من قولي هذا، يهجر يعني يهزي، يعني مخرف. اذا في شيء، ليش يقول؟ هل يعقل ان رسول الله واحد مثل النبي في شخصيته في منزلته يودع الحياة من غير وصية، ما يخلوه يكتب وصيته؟ اذا في شيء. طيب منو هذا اللي قال يهجر؟ لازم نشوف منو. رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ان يموت يوصي اصحابه، يكرر عليهم هالوصية عشرات المرات، كل يوم كل ساعة، يا جماعة عليكم بأهل بيتي، يا جماعة إني مخلف فيكم كتاب الله وعثرتي، يا صحابة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يا جماعة عليكم بعثرتي، من عثرتك يا رسول الله؟ يخلي عليهم الكساء، يوريهم، يؤكد عليهم. هذه كلها ما فيها دلالات؟ ما فيها معنى؟ في شيء. اذا في حركة تدار ضد ارادة النبي وضد عترته واهل بيته، في تخطيط جاي يجري، احنا ما سمعنا، ما قرأنا، اخفوا علينا. لا عليك، انت اقرأ الحادث، انت اقرأ الحدث وما قبله، هذا مختصر ما قبله. طيب الان توفي رسول الله، تعال حكم نفسك، عقلك، انت يا المسلم، سيد الكائنات، خاتم الانبياء، رسول الله، نبي الهدى، بعد على فراش الموت واذا بالجماعة ما هم ضاعوا. هذا واحد يقال له براء، براء يقول انا كنت اشفق على اهل البيت، احبهم، اشفق عليهم، قلبي انكسر عليهم، نظرت شفت بمجرد ان قيل قبض رسول الله شفت الجماعة ما هم ضاعوا، زيد وعمر وهذا وذاك ما هم. قلت هذول وضحوا. قال لي أشوف معقولة يتركون رسول الله ميت على فراش الموت، ما يجون ما يحضرون تجهيزه ولا تغسيله ولا تكفينه ولا دفنه، ما كأنهم لا علاقة لهم بهذا الرجل وكأنهم ما يعرفوا. قلت خلي أروح وين وضح. رحت تتبعتهم، شفتهم مجتمعين في سقيفة بني ساعدة جاي يخططون لسلب الحق من علي بن أبي طالب. جيت رجعت إلى العباس عم النبي، قلت له يا عم رسول الله الجماعة ترى مجتمعين هناك جاي يسوون مشكلة. فقال العباس، التفت العباس إلى علي عليه السلام أخبره، فقال له علي عليه السلام قال يا عم أو يطمع فيها أحد غيري؟ أكو في يعني فيهم من عنده أهلية مؤهل؟ فيهم واحد عنده صلاحية؟ فيهم واحد يوصي به رسول الله الكثر؟ فيهم واحد عنده سابقة في الإسلام مثلي؟ فيهم واحد عنده جهاد مثلي؟ في يعني هذه كلها، كل الصلاحيات والأهلية والحق كله مجتمع في علي بن أبي طالب. إن الجماعة، إنما الجماعة لا يريدون، رأيهم غير. طيب هذا رسول الله مات وذولاك مجتمعين هناك وسووا اللي يردوا، وحصل ما حصل من القضايا اللي انتوا سامعيها كثيرا. طيب الآن حققوا الإرادة الكبرى أنه سلب الخلافة والحكومة من علي بن أبي طالب. الإمام عليه الصلاة والسلام يعترض عليه، الزهراء ألقت خطبة تعترض عليه، ابن عباس يعترض، أهل البيت يعترضوا، الزبير يعترض، طلبوهم للبيعة ما خرجوا للبيعة، راحوا اعتصموا في بيت فاطمة. وبالمناسبة أيها الأخوة، مع الأسف الشديد حقيقة، البعض هالأيام ينشر هذه الفكرة الخاطئة، ينكر أولا أن الإمام ما راح إلى بيت فاطمة وما هجموا على بيت فاطمة وما أحرقوا باب بيت فاطمة، يحاول هذه الحقائق ينكرها. بعدين في سبيل تدعيم فكرة الإنكار اللي عنده، شي يقول للناس؟ يقول لهم معيب علي بن أبي طالب يروح إلى بيت زوجته فاطمة وزوجته تطلع تدافع عنه؟ هذا الكلام يقولون، أنا سامعة، أنا يسألوني كثير، يسألوني بهالشكل. الجواب أن القضية ليست كما تدعي، كما تزعم. أولا علي بن أبي طالب ما راح إلى بيت فاطمة، علي بن أبي طالب كان بيته يسموه بيت علي وفاطمة، اعتصم في البيت اللي فيه فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يعني ما راح إلى بيت أولاده، ما راح بيت عمه العباس، ما راح إلى بيت ابن عمه، ما راح إلى بيت فلان، لا، راح إلى بيته اللي فيه فاطمة للتأكيد على أن هذا البيت فيه فاطمة. هذا واحد. ثانيا، ليش اعتصم في بيته؟ طبعا المعتصمين في بيت الإمام أكثر من 170 واحد، بنو هاشم كلهم وغير بني هاشم مجموعة أيضا، حتى فيهم اثنين من بني أمية، اثنين من بني أمية اعتصموا مع الإمام في بيته، كانوا شيعة مخلصين وماتوا على التشيع. طيب ليش الإمام اعتصم في البيت؟ تعرف ليش؟ لأن ما كان يجي على باله، أنا ما أدري هاي العبارة صحيحة أقولها ولا مو صحيحة، ما كان يخطر على باله حسب الظاهر، يعني حسب الظواهر، إذا شيء عنده علم من الله من رسوله غير، على الظاهر احنا ننظر في ظواهر الأمور، في ظاهر الأمر ما كان الإمام يفكر أن ذولا يجرؤون يجون يهتكون بيت فاطمة. هذولا قبل يومين ثلاثة كانوا يقدسون فاطمة، يعظمون فاطمة، يعرفون مقام فاطمة، يعلمون أن رسول الله ما خلف أحدا غير فاطمة. كان سامعين حديث الرسول يقول فاطمة رضعتم مني وهي روحي التي بين جنبي. من هذه سامعينها كلهم حافظينها، الحديث محفوظ. من آذاها فقد آذاني ومن أغضبها فقد أغضبني. ما فيهم واحد ما مو سامع هذا الحديث. هل يعقل مع كل هذا يجون يهجمون على بيت فاطمة؟ فالإمام راح إلى بيت فاطمة لأنه لو رايح إلى مكان كانوا يجون يهجمون عليه، وهو مأمور بالصبر ما يقدر يدافع عن نفسه، فاختار بيت اللي فيه فاطمة بيته هو حتى لا يجون لا يهجمون لا يهتكون حرمة هذا البيت. إلا أنهم فعلوا وهتكوا بيت فاطمة. ابن أبي الحديد في شرح النهج أيها الأخوة وغيره يقول الخليفة الأول لما وافته المنية كان يقول عبارة، كان يقول ثلاث أشياء أنا سويتها ليتني ما كنت مسويها، وثلاث أشياء ما سويتها ليتني كنت فعلتها، وثلاث أمور ليتني كنت أسأل رسول الله ما سألت رسول الله. الأمور اللي سواها اللي يقول ليتني ما كنت سويتها ليتني ما فعلتها، منها يقول ليتني لم أفتش بيت فاطمة. هو اللي يقول طيب شلون فتش بيت فاطمة؟ كيف دخلوا بيت فاطمة؟ بيتي أنا بيتي في زوجتي أهلي نسائي، يجون رجال أغراب يدخلون البيت يفتشون البيت شلون كيف؟ بيوت الناس العاديين لها حرمة، بيت فد واحد كناس زبال موظف بالبلدية خادم هندي ما تقدر تتجاوز بيته له حرمة، لكن هذول اجوا دخلوا بيت فاطمة وهتكوا حرمة علي وفاطمة. هذا اللي صار، هذا بعد الحدث. الآن قبض رسول الله، ما لازم تحترمون بنته أولاده؟ طيب أردت الخلافة الحكومة أخذتوها من علي بن أبي طالب وجابوا أجلسوا على المنبر في المسجد، وأقرأ في التاريخ حتى تشوف. يقول كانوا يأخذون بيد الرجل، لأن في سقيفة بني ساعدة كم واحد بايعوا؟ خمس أشخاص، خمسة أربعة بايعوا، لازم البيعة عامة. في البيعة العامة شلون صارت؟ أتي به أجلسوا على المنبر في المسجد، وكانوا يأخذون بيد الرجل يخبطون بيده على يد الخليفة، يعني غصب غصب يخلون الناس ولو يمسح هكذا حتى يقولون تمت البيعة. وأرسلوا إلى علي تعال، الإمام ما حضر. مرة ثانية أرسل إليه ما حضر. مرة ثالثة قال علي لرسوله اللي بعثه قال له روح قل له أنا أولى بك، أنت غاصب لهذا الحق مو من حقك، أنا الحاشمي، أنا صهر رسول الله، أنا وصي رسول الله، أنا خليفة رسول الله، أنا اللي سابق لي في الإسلام، أنا اللي كذا، وأنا اللي قال عني من كنت مولاه فألا تقر ما سمعت؟ قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. لما عاد الرسول إليه صار يبكي يبكي يبكي، قال أقيلوني من أمركم خلصوني أنا مالي خلق. صاحب شي يقول له، يقول له ما تستحي أنت كأنك مرة تبكي، يعني كلام من هذا القبيل. قال له أرسل إليه جيبه لا تخلي فتنة في الإسلام، احضره ولو بالقوة. فأجوا أتوا إلى بيت فاطمة، جمعوا الحطب أشعلوا النار، قالوا لأن في البيت فاطمة، قال وإن نحرق البيت على فاطمة. ثم هجموا وكانت بأبي وأمي خلف الباب، يعني مو مصدقة أنه ذولا هالشكل يسوون. فلما أحس بها عصرها بين الحائط والباب حتى كسر ضلعها وأسقط جنينها، فصارت تستغيث بأبي وأمي بفضة، مرعدها ولادة وأصابها أصابتها هذه الحالة تحتاج إلى مرة تعينها، ما تستغيث بالإمام، تستغيث بامرأة تقول يا فضة أغيثيني، فلقد أسقطوا ما في أحشائي ودخلوا على الإمام وزوجته بهالحالة، لببوه بحبائل السيف، أتوا به إلى المسجد قالوا له بايع، قال لا أفعل، قالوا إذن قتلناك، قالوا تقتلون عبد الله وأخا رسوله، يقول له أما عبد الله فنعم، أما أخا رسوله فلا، احنا ما نقر لك أنت أخو رسوله. وأصروا على الإمام والإمام امتنع، ومرة واحدة شافوا الزهراء بأبي وأمي على هذه الحالة اللي فيها، خرجت تستغيث، دخلت المسجد تولول وتبكي، سلمان رآها تعجب استغرب، قال أنا أتعجب شلون السماء ما تنزل على الأرض، تصيح خلوا ابن عمي دعوه أعيدوه إلي وإلا لأكشف عن رأسي وأدعو عليكم. فلما رأوا الأوضاع مو في صالحهم عاد الإمام إلى بيته ولم يبايع. المشهور أيها الأخوة، المشهور أنه بايع بعد وفاة فاطمة، هذا المشهور. أنا لا أعتقد بهذا، الإمام ما بايع ولا يجوز له أن يبايع. ليش؟ لأن الإمام إمام على الناس، ما يجوز أن يبايع لأحد يجعل هذا اللي يبايعه إمام عليه، هو إمام على الناس، لا يمكن أن يبايع غيره يجعل إمام على إمام. على كل حال، الآن ملك الأمور أخذوا الخلافة، اكتفوا بهذا؟ ما اكتفوا بها، اللي يسووه أشد من هذا. الخلافة والإمامة سلبوها من علي عليه السلام، ثم نظروا شافوا الإمام عنده مورد مالي، تجي فلوس بالسنة 40,000 دينار تأتي إلى فاطمة عن طريق فدك، فدك أرض زراعية وهبها رسول الله لابنته فاطمة، والزهراء عندها عامل، عامل يعني موظف يعني جابي مسؤول مدير أعمال الأرض هذه، ووالدها بالسنة 40,000 دينار، كان الأموال يستلمها ويذهب بها إلى بيوت بني هاشم، فقراء بني هاشم وغير بني هاشم. هذول أحسوا بالخطر، شافوا عنده أموال ويمكن يشتري الناس بأمواله، فأصدر الخليفة أمرا بوضع اليد على فدك، استولوا على فدك. طيب الآن ماذا يمكن أن يصنع للإنسان؟ هو أمام خيارين، الزهراء بأبي وأمي أمام خيارين لا ثالث لهما. السلام عليكم، صلى على محمد وعلى محمد. الخيار الأول أن تسكت، لا تطالب بشيء، ضاع حقها خلي يضيع، مو مهم. الإمام سلام الله عليه ما يقدر يتكلم، الإمام مأمور بالصبر، الإمام لا يريد أن يحدث فتنة، الإمام يخاف على بناء الإسلام، الإمام يجد الناس متربصين بالدين فيسكت ولا يطالب بشيء، حفاظا على الدين، حفاظا على الإسلام، حفاظا على غايات الإسلام. طيب الزهراء بأبي وأمي بإمكانها أن تطالب، فهي أمام خيارين، يعني الظروف اللي كانت تمنع الإمام سلام الله عليه من أن يطالب بشيء بحقه أو حق غيره. عند ظروفه، أما فاطمة الزهراء بأبي وأمي لا، هذه الظروف ما تشملها، هي أمام خيارين، إما تطالب بحقها أو تسكت. فوجدت أن الشرع يملي عليها، العقل والشرع والقانون والعرف كل ذلك يملي عليها أن تطالب بحقها، فخرجت تطالب بحقها. ويعني ألقت خطبتها الشريفة، الخطبة المعروفة، خطبة الزهراء المؤثرة، خطبة الزهراء اللي ما كانت مؤثرة ذاك اليوم، فيها معجزة. هذه الخطبة لا زالت تؤثر. كثير أيها الأخوة، كثير من الناس استبصروا بسبب الخطبة، خطبة الزهراء سلام الله عليها. لما راحوا سمعوا الخطبة، قرأوا الخطبة، اكتشفوا أن هذا الكلام صحيح. الزهراء تكلمت بهذا، الزهراء احتجت على السلطان بهذا الكلام العجيب، تأثروا بها. لازلنا احنا، انا وانت وهذا وذاك، لما نقرأ الخطبة تقشعر ابداننا. الصديقة الطاهرة، السيدة الخفرة، العظيمة الجليلة، بنت رسول الله، خرجت الى المسجد في لمة من حفدتها ونساء قومها، تطأ ذيولها، ما تخرم مشيتها مشية أبيها رسول الله، حتى دخلت عليه في المسجد فنيطت دونها ملاءة. يعني كل هذا الحجاب والعفاف الظاهر والستر العظيم ومن حولها نساء بني هاشم، مع ذلك نيطت دونها ملاءة، يعني وضعوا بينها وبين الرجال سترا. فجلست ثم أنه أجهش القوم لها بالبكاء والنحيب. بمجرد أن سمعوا صوتها بكوا، فهدأت لما سكن نشيج القوم، بدأت بخطبتها واحتجاجها المعروف على الخليفة، تطالب بحقها. حاول أن يرد عليها بحديث رواه عن رسول الله، ردت عليه بالقرآن وبكل قوة وصلابة، حاول من كل جهة أن يرد كلام الزهراء بأبي وأمي، ما نفعت محاولاته. جاي يناقش منه ابنة رسول الله العالم الغير معلم الصديقة الطاهرة، ما استطاع أن يرد كلامها، اضطر أن يرضخ للأمر الواقع وترك الأمر إلى المهاجرين والأنصار. قال له: يا بنت رسول الله، مو أنا، هذول المهاجرون والأنصار قلدوني أمرهم، هم اللي قالوا، هم اللي أمروني، هم اللي طلبوا مني. ولكن هذه المطالبة وهذا الموقف، موقف الاستنكار والاحتجاج، هذا الخطاب العظيم، هذا الاحتجاج العظيم، بقي فعالا مؤثرا إلى يومنا هذا. أنا أعتقد شخصيا أن اللي وضع بذرة التشيع ودافع عنها، أول من بذرها كانت الزهراء بأبي وأمي. وعلي أمير المؤمنين سلام الله عليه لا شك، لكن هي أول من استنكرت، هي أول من طالبت بحقها، هي أول من كشفت القناعة عن هذه الوجوه. نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله لا زال مو مدفون، وذول اجتمعوا وفعلوا ما فعلوا. الآن عجبا، بقي صلى الله عليه وآله كم يوم، يوم أكثر أقل، احنا ما ندري بالضبط، إنما اللي نعلمه ما يرويه أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: لما قبض تركوا مدة تنزل الملائكة، ملأ يهبط وملأ يعلو يصلون على رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قام الإمام بتجهيزه وتغسيله وإنزاله في قبره، وكل هذه المهمة قام بها أمير المؤمنين سلام الله عليه. خلال أيام قليلة انقلبوا واستولوا على الخلافة وعلى فدك، وأوصدوا الأبواب دون علي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لكن هل سكت الإمام كما يتبادر إلى بعض الأذهان؟ سكت، ما طالب بحقه؟ لا، هذا غير صحيح. الإمام طالب بحقه سلميا. الإمام كان يخشى أن يجرد السيف تصير فتنة تراق دماء أعداء الدين، يغتنمون هذه الفرصة، يستغلون هذه الفرصة، فرصة انشغال أصحاب الرسول في نزاع مع أهل بيته وينهدم بناء رسول الله وهو القائل بأبي وأمي. الإمام ذكر في الخطبة الشخشقية وغير الشخشقية في خطب كثيرة، عبارات كثيرة، نصوص كثيرة، أنه أنا كنت وحدي ما وجدت ناصر. في كلام عليه الصلاة والسلام يقول: لو وجدت 40 رجل لنهفت بهم، لكن شفت ما في إلا أنا وأهل بيتي وكم واحد. هذا ما كان لابد أن يحدث في علم الله، وإحنا ما نعرف الحكمة والمصلحة في ذلك. هذه دنيا فيها مساوئ، فيها يعني هنا دار امتحان، لابد للإنسان أن يتعرض للامتحان ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إنما هذه الظلامات على الزهراء وعلى أهل البيت بقيت حتى يومنا هذا تنخر في قلوبنا، تمزق نفوسنا وقلوبنا، احنا نأسف لها، نبكي لها، نحزن عليها. ليش يعني؟ ليش بنت رسول الله تعصر بين الحائط والباب؟ ليش يجمعون الحطب على باب دارها؟ ليش يندم ابو بكر يقول: ليتني لم افتش بيت فاطمة؟ ليش فتشوا بيت فاطمة؟ هذا كله حصل، وتأذت مولاتنا بأبي وأمي، وعاشت في كمد وحزن حتى ماتت. يقول سيدنا الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: عاشت بعد أبيها معصبة الرأس، باكية العين، حليفة الفراش، يغشى عليها ساعة بعد ساعة. كانت تأخذ بيدي ولديها، تخرج إلى قبر أبيها رسول الله، تجلس عند القبر تبكي، تبث آلامها، أشجانها، أحزانها إلى أبيها، تقول: لأبي أصبحنا بعدك من المستضعفين، وأصبحت الناس عنا معرضين، أبتاه رفعت قوتي وخانني جلدي والكمد قاتلي، أبا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا لياليا قد كنت ذات حمل بظل محمد، لا أخشى من ضيم وكان حمل ليايا، واليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي، وأدفع ظالمي بردائي، فإذا بكت قمرية في ليلها شجنا على غصن بكيت صباحيا، فلأجعلن الحزن بعدك مونسي، ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا. أبيه دوامك يا ابويا ما رعوني، ما رعوني، وخلايا أفعانك مرمروني، اي ومن البجع عليك منعوني، ومن البجع عملن عيوني، اي وبر المدينة طايا، اي لعوني ورا الباب لمن هيسوني، اي للحايط ولي اعصروني، اي كسروا ضلعي ورايا، اي تقطعني أبتاح وظنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرة وقلب مكمد محزوني أبدا هذا السامري وعجنه تبعا ومال الناس عنها نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأدل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اقض حاجاتنا، اكشف كرباتنا، فرج همومنا. اللهم اشف مرضانا، اشف أمراضنا، المرضى المنظورين من عليهم بالشفاء والعافية. اللهم وفقنا لمحاسن الأعمال، جنبنا عن مساوئ الأقوال والأفعال. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين. اللهم وفقنا لطاعتك، جنبنا عن معصيتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله. اللهم المرضى المنظورين من عليهم بالشفاء والعافية، اشف أمراضنا، اشف مرضانا بمحمد وآله الطاهرين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها. اللهم ألحقنا بمحمد وآل محمد، ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.